إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن اليوم مع ما تبقى من الفدية ومع أركان الحج وواجباته وسننه وما يتعلق بذلك من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عن الجميع. قال: وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، والحديث رواه أبو داود وغيره. وقضى فيها عمر وابن عباس رضي الله عنهم بكبش، وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي رضي الله عنهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه: وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وأربد، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت كالقطاء والورش والفواخت شاه، نص عليه. وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى به في حمام الإحرام. وما لا مثل له كالأوزي وما لا مثل له كالأوزي والحبارة والحجل والكركاء، ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارة شاة قاله في الكافي.
ما يتعلق بالصيد أكثره موضوع اجتهادي في ضوء الآيات والأحاديث اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثره ثابت تقديره من الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يشبه من الصيد الكبير مثل الوعل ومثل النعام ومثل الزرافة عندما يحل راحلها، والذي يظهر أنها حلال، وهذه الحيوانات الكبيرة يبدو أنه يذبح مكانها ماذا؟ بدنة، لأنه هو الموازي لها. وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش يعني خروف، وفي الغزال يعني قدروه بشاه لأنه يشبه الشاه. وفي بقية الأشياء ما ثبت عن الصحابة أو ما يقدر في ذلك الوقت وتدفع قيمته ويشترى بها ماذا؟ وتخرج القيمة ويشترى بها طعاما فيطعم للمساكين. كذلك ما يماثله مثل المسكوت عنها مثل الحبارة والحمام وما إلى ذلك، فهذه كلها فيها يعني عناق أو جفر صغير أو جدي صغير أو نحو ذلك. فهذا كله الذي سمعت من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يقدم عليه غيره. حتى اليربوع على صغره فيه عناق، ثبت ذلك عن بعض الصحابة، أو فيه عناق صغير ما له أربعة أشهر. وكذلك في سائر الطيور التي تشبهه. فعلينا أن نقومها بما يماثلها أو بالقيمة التي لو اشتريت يعني كانت تستحقها شراء، يعني ما لا يمكن ضبطه يقوم بالدراهم والدنانير، مثل بعض الصيد الذي يباع أحيانا يعني مثل الضب ومثل الحمام ومثل كذلك مثل الدجاج وغيره، فيقوم بما ثبت وبما سمعتم من تقديرات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، سواء كان في الحل من المحرم أو كان في الحرم من الجميع، أو كان في حرم مكة من الجميع سواء كان محرما أم كان حلالا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. قال: ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي رضي الله عنه: ولا جزاء فيما حرم من صيدها، ولا جزاء فيما حرم من صيدها. وعنه: فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. انتهى.
جلده.
نعم. قال: وعنه: فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. انتهى. وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قضوا في حمام الحرم بشاه، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. وقال أيضا: كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى.
بين هنا أحكام صيد مكة والمدينة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال تبارك وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكة حرام بحرمة الله لها إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، يعني لا يقطع حشيشها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، حتى التنفير يعني لا يذعر ولا يؤذى ولا يتعرض له، فضلا عن أن يقتل أو يصاد. وأما صيد الحرم المحرم فقد تقدم أنه محرم عليه صيد البر، وكذلك ما صيد من أجله. أما ما صيد دون أن يكون له دخل فيه فلا بأس أن يأكل منه. وقالوا في الحمامة شاة، يعني لأن الحمام له قيمة عند الناس، ولا سيما أنه قد يقتنى وقد يكون ثمينا، فجعل الصحابة فيه ذبح شاة. فعلينا أن نتقيد بهذا، بهذه الأحكام في الحل والحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سأل الله إليكم. قوله: وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع.
نعم. عن علي روايتان: صيد المدينة، صيد مكة فيه الجزاء إجماعا بنص الآية وبنص الأحاديث، وأما صيد المدينة فهو محرم ولا شك أنه لا يجوز أن يصطاد فيها. ولكن الصحيح أنه يعزر، أن من صاد صيدا في المدينة فإنه يعزر، ولذلك نقل عن السلف أنه يوسع جلده ضربا، يعني يجلد جلدا دون الحدود، دون الجلد الحدود، دون أقل حد في الجلد. والصحيح هذا هو الصحيح، لا ليس فيه جزاء، وإن كان قد روي عن علي رضي الله عنه رواية أخرى. نعم.
الله عليكم. سعد بن أبي وقاص لما لقي
فتى
بني أمية يصيد في العقيق سلبه،
نعم يعني ذكر السلف وسعد بن وقاص من المبشرين بالجنة، وما فعل ذلك إلا عن توقيف، فإنه سلبه ما معه من سلاح ومن أشياء يعني كان يصطاد بها. نعم جزاء له. نعم
أحسن الله إليكم. الآن في زمننا
نعم
يسلب الصائد في الحرم حرمين؟
والله هذا الواجب، إذا وجد من يصيد في الحرمين في مكة يجازى وفي المدينة يسلب إذا صاد شيئا داخل حدود الحرم، وهذا ينبغي أن يطبق. نعم
قال
لأن الصيد موجود خصوصا الطيور، الحمام موجود بكثرة، القمري والحمام واليمام هذا موجود الآن في الأشجار بجوار الحرم هنا، فلا يجوز صيده أبدا. نعم
قال رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. الحديث متفق عليه. قال: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يباح الانتفاع، انتهى. والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاء بشاه، وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم.
هذا بالنسبة لمكة، يعني روي أنه يغرم أو يكلف من قطع شجرة، وهذا مروي عن بعض الصحابة، والأولى تطبيقه لأنه مما لا مجال الاجتهاد فيه. فيغرم بقرة بالنسبة للدوحة الكبيرة، وفيما دونها شاة، وفي الشجر الصغير شاه، وهكذا يقوم كل بحسبه. نعم
قال: وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، لقول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ الحديث رواه مسلم. قال: ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بق ويجزئ عن سبع شياه نعم ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، وكعكسه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. الحديث رواه أحمد وابن ماجه.
فهذا بالنسبة لله البدنة التي هي الناقة أو الجمل تكفي عن سبع شياه، وسبع شياه تكفي عن الناقة، سواء كان في الأضحية أو في الهدي أو في الجزاء على الصحيح فمن لم يجد بقيت في ذمته. والمهم أن السبع شياه تجزي عنها بقرة أو جمل أو البدنة، وكذلك البقرة أو البدنة تجزي عنها سبع شياه. نعم قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بماذا؟ ببقرة. نعم
تقدم معنا أحسن الله إليكم في الأعوام الماضية في هذه المجالس المباركة أنه يجزئ في الأضحية البدنة عن عشر شياه، وفي الهدي عن سبع، تفرق بينهما إلا حديث،
لعل هذا يراجع بالنسبة للعشر حتى نقف على الأثر إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة.
جذع ضأن.
قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع
أو ثني
ثني. قال: ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شاة أو شرك في دم. وقال سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي،
يعني
فإن ذبح إحداهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة، إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
يعني لو المقصود أن كما تقدم أن البقرة تكفي لسبعة، والجمل والناقة لسبعة، أو البدن لسبعة، وكذلك وعن كل سبع شاه لمن أراد أن يخرج شياها، وإن اختار الأفضل، والناس قد يختارون البدنة فإنها أكبر من سبع شياه، فإن اختار الأفضل فذلك مفضل وهو أحسن، سواء كان في الكفارات أو في دم الواجب أو في دماء الواجبة أو في دم التمتع أو في ماذا؟ دم الجبران. نعم. أو في دم الفدية.
قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته.
أنبه الإخوة بأن الآن، وقد نبهت البارحة، بأن البنك الإسلامي قد يعني وفق الله المسؤولين فأنه يقوم بالأضاحي والهدي، وهو مأمون ومراقب، فمن دفع فيه كان آمنا. فإذا كنت لا تستطيع الوصول إلى مكان أماكن الهدي التي في المعيصم وغيرها، فاذهب إلى فادفع في البنك الإسلامي، وهو يصل بإذن الله إلى مستحقيه، يصل إلى مستحقيه، وهو مدعوم من الدولة ومن البنك الإسلامي نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. قال: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وهو مجرد النية، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
أركان الحج أربعة أركان، أولها الإحرام. البعض من الناس يظن أن كلمة الإحرام تعني ماذا؟ اللباس. لا، اللباس شيء آخر واجب، لكنه ليس هو الركن. والمقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، بأن تقول عندما تصل إلى الميقات: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وماذا وعمرة، ولا تقول اللهم إني نويت، أو اللهم إني أريد، كما نبهت على ذلك في دروس ماضية. فهذا هو الإحرام. فمن لم يحرم أصلا لا يعتبر قد دخل في ماذا؟ في النسك. فإذا جاء الميقات لا بأس أن يلبس ملابس الإحرام قبل، لكن إذا جاء عند الميقات لبى بما أراد من تمتع أو قران أو إفراد. ولا يلزمك أن تكون متمتعا بها إلى الحج، بل تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، أو تقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني. نعم.
قال: الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود رحمه الله. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير محمد بن تدرس المكي: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. الحديث رواه الأذرم. قال: فمن حصل في هذا الوقت، فمن حصل في هذا، حصل أو حصل
يظن
حصل
فمن ماذا بعده؟
نعم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة حصل.
حصل. حصل. نعم. صلى الله عليه.
قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، وهو أهل،
وهو أهل،
وهو أهل،
يعني أهل، لا مجنون ولا، نعم،
قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لحديث لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لامن الطائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفذه. الحديث رواه الخمسة وصحه الترمذي. قال المجد رحمه الله: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الحديث رواه الخمسة. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد رحمه الله. قاله الشيخ تقي الدين: ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال: فلم يعذر بذلك. رواه الأذرم ومالك رحمه الله.
الركن الثاني يوم عرفة، وهو ركن الحج الأعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وأقسم الله به في قوله: وشاهد ومشهود. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم عظيم، يباهي الله بأهله ملائكته ويقول: انظروا ما أراد هؤلاء، ثم يغفر لهم ويعتقهم من النار بعد أن يدنوا إليهم عشية عرفة. وينبغي فيه الذكر والتلبية والدعاء والتوجه إلى الله، نجمع فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم ندعو الله طويلا إلى غروب الشمس، ولا ننصرف قبل الغروب، لا ننصرف قبل الغروب. بل يرى الإمام مالك أن من انصرف قبل الغروب بطل حجه، فاحرص يا عبد الله ألا تنصرف إلا بعد تمام سقوط قرص الشمس وغروبها تماما. وفيما يتعلق بيوم عرفة من أحكام: أولا، يحرص المسلم على الوقوف داخل حدود عرفة. ثانيا، الصعود إلى الجبل والتكأكؤ عليه والتجمع عليه بدعة من البدع، فما الجبل إلا كسائر بقية أرض عرفة. أما التزاحم عليه والصلاة عليه وأخذ حجارة منه، كل هذه بدع، ويسميه العوام جبل الرحمة، واسمه جبل إلال على وزن فعال، لا يشرع له أي شيء يخصص من دون عرفة. والسنة أن تستمع الخطبة ثم تصلي مع الإمام إن أمكنك ذلك، ثم تقف في أي مكان من عرفة إلى غروب الشمس. وقد اختلف العلماء في وقت عرفة، فالذي عليه التحقيق أنه من فجر يوم عرفة إلى فجر ليلة النحر، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم استدلالا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة وهو مستعد لصلاة الفجر، وقال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيء وهما أجا وسلمى، وما تركت من حبل، يعني بعرفة، إلا وصعدته، يعني الحبل هو الكثبان المرتفع والممتد، فصعد على عجد عدد من الكثبان بعرفة وعدد من الرمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الحكم العظيم، من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وجاءت بنحوه عدة أحاديث أخرى، وهذا يرجحه من قال إن عرفة من الفجر إلى الفجر، خلافا لمن قال إنه لا يكون إلا بعد الظهر من عرفة. فمن خرج قبل الغروب فعليه دم، فإن رجع بعد الغروب ليس عليه شيء، والمهم أنه يقف جزءا من الليل، فإذا وقف جزءا من الليل أو لحظة من الليل مع النهار فحجه صحيح. أما لو فاته عرفة كله ولم يقف بعرفة فقد بطل حجه، لأنه الركن الركين ليوم للحج. طيب، لو أن جماعة أخطأوا في التاريخ ووقفوا يوم 8 ظانين أنه يوم عرفة، أو وقفوا يوم 10 ظانين أنه يوم 10، إذا كان هو الأكثر من الناس فنرجو الله أن يكون محسوبا لهم أنه يوم عرفة. لكن اختلف العلماء هل يعتبر عرفة ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط، والصحيح أنه يعتبر في حقهم هم عرفة ظاهرا وباطنا. وأما لو كانوا جماعة قليلة، إما أنهم وقفوا يوم 8 أو يوم عرفة والغالب على خلاف ذلك، فهؤلاء لا حج لهم لأنهم يعني قد لم يجتهدوا أن يذهبوا مع الناس الذين عرفوا التاريخ وعرفوا الهلال. نعم.
أحسن الله إليكم، صح قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
نعم، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، هذا يعني يؤيد أن الصوم يوم يصوم الناس يعني الأغلبية، أغلب المسلمين الذين رأوا الهلال. أما لو شذ عنهم أحد فإن ومثل أولئك المبتدعة الذين يرون أن عرفة لا يقفون، يعني يرون الوقوف إلا بعدنا بيوم، كما أنهم لا يرون العيد إلا بعدنا بيوم، فهؤلاء من شذاذ الآفاق ولا يلتفت لأقوالهم. نعم.
قال: الثالث طواف الإفاضة. الثالث طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابسة ناهي؟ قالت: قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنذر إذن. الحديث متفق عليه. قال: فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه.
هذا الركن الثالث، الطواف بالكعبة، المسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الزيارة لأنك تزور فيه البيت، وأفضل وقت لأدائه هو بعد الرمي والحلق والنحر. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيبت رسول الله صلى الله، تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله حين رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف بالبيت. هذه السنة. لكن لا بأس أن يطوف من تعجل لعذر أن يطوف آخر الليل، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وثبت عن أم سلمة وعن أسماء وعن غيرهما. فمن خرج من الضعفة وطافوا آخر الليل فلا حرج عليهم، ولكن الوقت المفضل هو ما قلته لكم من أنه بعد أداء هذه الأنساك الثلاثة الرمي والحلق وماذا والنحر. ولو أخر طواف الإفاضة لظرف أو لآخر حتى حان وقت الوداع ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي وغادر فإنه يجزئه عن طواف الإفاضة. لكن لا نروي لو نويت طواف الإفاضة لو نويت طواف الوداع وطفت وأدخلت معه الإفاضة لا يصح، لكن أنت تنوي طواف ماذا؟ الإفاضة، ويدخل فيه طواف الوداع إن كنت ستغادر مكة فور طوافك. ولو فصل بسعي لمن كان عليه سعي فلا حرج في ذلك ولا يؤثر إن شاء الله تبارك وتعالى.
صلى الله عليكم. فاتنا أن كثيرا من الحجاج وللأسف لما يصلوا إلى بطن عرانة يظلون فيه إلى الليل ثم يفيضون.
هذا أمر خطير. هناك الكباري التي قبل عرفة، كباري الوادي، البعض من الناس يستظل تحتها ويرجع دون أن يدخل عرفة، فهذا لا حج له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة، يعني عن بطن الوادي. فلو خرجت من الوادي ولم تدخل إلى داخل حدود عرفة فلا حج لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد وابن ماجه.
السعي هو الركن الرابع، تبدأ بالمروة تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. والحق أنه ركن وليس سنة أو واجبا كما يقوله بعض الفقهاء. فالله تبارك وتعالى يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ورفع الجناح لا يعني أنه مباح فقط، وإنما يعني ما كان معهودا في الجاهلية من أنهم لا يطوفون بين الصفا والمروة. ولذلك تقول عائشة كما في وكذلك جابر: فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي بعد طواف الإفاضة، أي طافوا بين الصفا والمروة. والسعي يسمى طوافا لأن فيه دوران، فإذا هو ركن، ومن تركه فلا حج له، من تركه فلا حج له. ولذلك قال إن الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم ماذا؟ السعي فاسعوا. وهذا أمر يفيد الوجوب من وجهين: أولا من قوله كتب عليكم السعي، ثانيا أمر به فقال فاذا ماذا؟ فاسعوا. نعم.
قال: وواجبات
ولا حجة لمن قال إنه سنة أو واجب فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة: الإحرام من الميقات لما تقدم، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. والمبيت بمنى في ليالي التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث
رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن ميناء يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: ورمي الحجر مرتبا، نعم، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. الحديث رواه أبو داود. والحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. الحديث متفق عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. الحديث رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، حسن بن صالح، ولا يصح للآية. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. وطواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. نعم.
هذه الواجبات السبع واجبات الحج، أولها الإحرام من الميقات. يعني تقدم لنا أن الإحرام ركن، لكن الإحرام من الميقات ماذا؟ واجب. والمواقيت تقدمت لنا التي هي ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل، ولها مسميات جديدة الآن كل معروفة لدى الحاج، فلا يجوز تجاوزها بدون إحرام. 99% من الأسئلة التي تأتينا هذه الأيام على الهاتف المجاني لأولئك الذين يتجاوزون الإحرام لأنهم حجوا بدون تصريح، قال: أنا ما أحرمت إلا من مكة، أو قال: أحرمت ولما أقبلت على التفتيش خلعت ولبست ملابسي، أو قال: دخلت مكة عادي وأريد أن أحرم من مكة. وهؤلاء يأثمون. هذا التفريط في الإحرام من الميقات تأثم عليه يا عبد الله. إن كنت لم تحصل على تصريح وليس عندك القدرة على استخراج تصريح فأنت معذور، ولا تذهب تزاحم الناس وتؤذيهم وتتحيل وتكذب وتلبس ثيابك وأنت محرم، وتعرض نفسك للمهونة والإهانة والعقوبة والتسفير إن كنت مقيما. انتبه يا عبد الله. يا أخي، يقول الله عز وجل: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم يكن عندك تصريح فلست مستطيعا. أما كونك بخيل ولا تريد الدفع فهذا والعياذ بالله مصيبة أعظم. إذن لا تفعل، لا تحج إلا بتصريح. وأقول لك إن من حج من غير تصريح فحجه ناقص وغير تام، وهو آثم، وهو داخل في الفسوق. والرسول الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالحج بدون تصريح من الفسوق ومن العصيان، فاتق الله تبارك وتعالى. نعم. والثاني بعد الإحرام من الميقات، الثاني من الواجبات المبيت في مزدلفة،
الوقوف إلى الغروب بعرفة،
إتمام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن إتمام الوقوف إلى الغروب ركن، فمن انصرف قبل الغروب فلا حج له عند مالك رحمه الله. ولكن الذي يظهر من حديث عروة بن مضرس أنه لا، أن حجه لا يبطل إذا وقف ولو ساعة أو لحظة، سواء كان نائما أو نحو ذلك أو ساهيا أو لم يذكر أنه وقف أو مر بعرفة، فهذا يكفيه. لكن المجنون والسكران والمغمى عليه يعني الذي لم يفق بسبب مرض، هذا معذور ولا يعتبر قد وقف بعرفة، لأنه أصلا غير مكلف، لأنه في الأصل غير ماذا؟ غير مكلف. فاحرص أن تكون داخل حدود عرفة وهي موجودة ومعلمة، ولا تنصرف قبل الغروب. الثالث المبيت بمزدلفة. والسنة والأكمل في غير حق الضعفاء أن تصلي الفجر بها، تبيت بمزدلفة تصلي بها المغرب والعشاء، ثم تنام، تصلي الوتر وتنام إلى الصبح، وتصلي بها الفجر ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله تبارك وتعالى طويلا. وأما الضعفاء فلهم الانصراف بعد منتصف الليل، يعني تقريبا الآن بعد الساعة 12 في هذه الأيام في هذا الموسم، لأننا لو قلنا من الساعة 7 إلى 4:30 مثلا، هذا يعتبر أكثر الليل، فلو قسمت هذا قسمين، يعني من انصرف الساعة 12 من أهل الضعفة والمساكين والعجزة فإنه يعتبر قد أدى ما عليه. أما الصحيح المعافى فلا ينبغي له أن ينصرف قبل أن يصلي الفجر بها ويدعو الله طويلا متوجها إلى القبلة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس مع غليمة عبد بن عبد المطلب إلى منى، قدمهم بعد منتصف الليل. والرابع الواجب الرابع،
والحملات الآن أحسن الله إليكم تجبر الحجاج على المرور بمزدلفة ثم الذهاب إلى،
والله لا تبرأ ذمتك إذا علمت الحكم الآن، حتى ولو الحملة أجبرتك أنت مطالب بأن تبقى بالمزدلفة على الأقل إلى ما بعد منتصف الليل، فلا تطع الحملات ولا تركن لآرائهم الخطيرة. نعم.
استنادا لإفعل ولا حرج،
إفعل ولا حرج قد يكون في النهاية إفعل ولا ماذا؟
حج.
ولا حج. التوسع في إفعل ولا حرج لا يجوز، هذا المقصود به الأربعة، تقديم الرمي والطواف والحلق والتقصير والنحر، جواز تقديم بعضها على بعض في يوم النحر، هذا الذي يقصد به إفعل ولا حرج. أما من توسع به فوق ذلك فقد افترى على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمبيت بمنى في ليالي التشريق.
ثم المبيت بمنى ليالي التشريق، والواجب ليلتين، الواجب المبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، كل الليل. والسنة أنك تبقى ليلا ونهارا بالمزدلفة كما فعل بمنى، عفوا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا السقاة والرعاة، ويقاس عليهم فيما يظهر لي الأطباء ومن في حكمهم، فلهم أن يتركوا المبيت ويرموا، يأتون للرمي فقط ويقيمون حيث كلفوا بأعمال في المستشفيات ونحو ذلك. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، ورخص للعباس أن يبيت خارج من لسقي الحاج. كذلك رمي الجمرات في اليوم الأول ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ولو رميت آخر الليل إن كنت من الضعفة فلا بأس، وتبدأ ترمي تكبر مع كل حصى، والحصى يؤخذ من أي مكان ليس له مكان معين، لا مزدلفة ولا غيرها. ثم في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاث، ترمي الأولى ثم تتوجه القبلة وتدعو، ترمي الثانية مكبرا مع كل حصاة ثم تدعو، ثم بعد الثالثة لا تقف. وفي اليوم الثاني عشر كذلك، إذا رميت في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن أردت التعجل إن صرفت ودعوت وطفت طواف الوداع، إن أردت التأخر وهو أفضل تبيت تلك الليلة ثم ترمي في بعد الزوال مثل ما رميت في اليوم الذي قبله. الأمر السادس
الحلق أو التقصير.
الحلق أو التقصير، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق أفضل من التقصير. البعض يرى أن أول من كانت عنده أول حجة لا يجزئه إلا الحلق، وهذا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين رحمة مرة واحدة، ولم يستثني من كان أول حجة أو من كان آخر حجة. الأخير طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهدك بالبيت، يكون آخر عهدك بالبيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي رواية أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، وهو آخر عهدك بالبيت، فينبغي يعني التقيد بهذا وعدم التفريط فيه،
إلا أنه خفف عن المرأة
كما هو معلوم عن المرأة الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال أو حابستنا هي؟ فلما أخبرته أنها قد أفاضت أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. نعم.
صلى الله عليكم. التقصير من هنا وهناك.
نعم، هذه مهمة. بعض الناس يأخذ من رأسه يمين ويسار مثل الفأر الذي يأخذ من الطعام من كل جهة، أو مثل الذئب عندما يقتل مجموعة من الغنم بعد أن يصوبها مجموعة ثم يرجع ويأكل منها، هذا ما يصلح، ما يصلح. لابد أن تعمم جميع الرأس بالمقص أو بالمكينة، والمكينة أولى، أما المقص لابد جميع الرأس، لا تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، يمر المقص على جميع الرأس. والمرأة تقص من نهاية شعرها مقدار أنملة، أي مقدار 2 سنتي تقريبا، ويقص لها محرمها أو تقص لنفسها أو تقص لها مرأة. بعض الناس الآن يأخذون شعر الحريم وهم غير محارم يقصون لهن، هذا غلط كبير، فلا يجوز لك أن تنظر إلى وجهها ولا إلى شعرها يا عبد الله. وأيضا مما يتنبه لها أن بعض الناس يرمي الجمرات بحجارة كبيرة ويقول خذ يا شيطان خذ يا إبليس، هذا يعني هذا غلط، ترمي بسبع حصيات صغيرة بمقدار حصاء الخدف. ولعلنا نقف الآن على شروط ماذا؟
نعم، على أركان العمرة. نعم،
على أركان العمرة. نعم، ليكون تكون درس الغد. أما الصباح فقد وعدتكم إن شاء الله ببيان صفة الحج والعمرة كاملة إن شاء الله بعد الفجر عند الكرسي الغربي الذي بين مسجد باب قباء وبين باب الهجرة، وهو كرسي شيخنا الشيخ شيخ أبو بكر رحمه الله تعالى وشفاه الله تعالى. وأما غدا فسنواصل إكمال هذه المناسك إن شاء الله بعد المغرب هنا، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. سؤال قصير،
والله الأسئلة نأجلها إلى الغد، لكن طيب
قصير. كثير من الأخوة يستأذن في أخذ صور تذكارية مع شيخنا، هل تأذنوا؟
يا عبد الله، التصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم قد حرم التصوير، قد حرم التصوير ولعن المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. فانتبه لنفسك، التصوير حرام. بعض الناس حتى في المشاعر حتى وهو يطوف يصور، فيستحل اللعنة وهو يطوف، يستحل اللعنة، لعنة رسول الله، لعن الله المصورين، وهو يطوف وهو يسعى وهو يرمي الجمرة. فلا تستحل اللعنة يا عبد الله، انتبه لنفسك. وبناء عليه فإني لا أسمح لأحد بأن يأخذ لي صورة، لا سلفي ولا ملفي، كلها محرمة. التصوير حرام، التصوير حرام، التصوير حرام، والمصور ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لنفسك يا عبد الله، واترك هذه العادة المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.